الله رائدهم وجنته
لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نتفاعل معكم عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الناصر.
عبد الناصر من جديد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عبد الناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم من الجزائر، عبد الناصر من الجزائر.
مرحبا بكم وبأهل الجزائر.
وبك سهل يا شيخ. قضية الشيخ عندي سؤال مثلا محتار فيها.
نعم.
عندي أختي طلقت لمرة ثالثة وأرجع الإيمان بحجة أن الزوج لا يعرف معنى كلمة الطلاق.
طلقت للمرة الثانية والمفتي
للمرة الثالثة، يعني المرة الثانية حذر الزوج من أنه إذا أعادها فإنها تحرم عليه. وفي المرة الثالثة رفضها، ثم أن الإمام الذي أفتى بذلك قال إنه لم يسمع كلمة طلاق إلا في الإسلام. هذا أول شيء،
أنه يجهل حكم الطلاق. يا واحد أخ عبد النصر.
نعم.
دقيقة واحدة، يعني بحجة أن الزوج يجهل حكم الطلاق،
لا يعرف كلمة معنى الطلاق مثلا.
نعم.
وما طلقها في المرة الثالثة.
نعم.
وأرجعوها في المرة الثالثة كذلك. أنا عرض مش ترجع. عرضت هذا الرجوع ولم يسمعوا كلامي.
ايوه.
اول شيء انا قاطعتهم لحد الان، لا اكلم زوج اختي ولا زوجها حتى وان بادرني بالسلام.
ماشي يا اخ عبد الناصر.
نعم.
ماشي يا اخي، بارك الله فيكم. الاخ رفعت. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
والله عندي بنتي مقدمة في كلية مدرسة.
نعم.
وامتحنت ونجحت في الامتحان، بس الشخص اللي هو الوسيط للتقدمة في الجامعة دي طالب فلوس. ما حكم الشرع؟
طالب فلوس؟ بعد ما نجحت؟
هي نجحت، يعني هم امتحانها وعملوا الاختبار نجحت في الامتحان. بس اللي هو الوسيط اللي قبلها تشتغل في الجامعه دي طالب مبلغ،
ولن يعينها اذا لم يدفع المبلغ. ولا هتتعين غصب عنه؟
لا.
ماشي يا اخ رفعت،
جزاك الله كل خير.
الاخ ابو زياد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لو سمحت يا فضيله الدكتور، كثرة الأيام عندنا يعني بطريقة فظيعة قوي، إن الناس معاهم أبناء فيروح يعملوا قسيم بالطلاق رسمي.
يعمل إيش؟
يعني طلاق رسمي.
يعمل إيش يا أبو زياد؟
يطلق واحد، يطلق مرته عشان ابنه مش يلبس بالتجنيد. ياجي المأزون يجي
يطلق مرته عشان ابنه ما يلبسش في التجنيد.
ايوه، ودي ثغره في القانون عاملينها هم بتوع التجنيد. ياجي المأزون يقول للراجل، قول لمراتك انت طالق قدام الجمهور امام الناس. فالراجل ياجي يقول لزوجته انت طالق، وبناء عليه استخرج لهم قسيمه طلاق الابن لم يلبس هي في التجنيد. ياجي بعد اسبوع او شهر ياجي الراجل يسترد هذه المرأة بالسنة، يقرأ له السنة ثم يعيدها الزوج، يعيد الزوجة لزوجته،
يرجعها بدون قسيمة،
يرجع مرة ثانية يعني يرجعها الراجل،
يرجعها بدون قسيمة.
أيوة، يبقى ما زال السبب اللي من أجله قام الطلاق قائم، السبب اللي من أجله الزوج طلق الزوجة وهي قسيمة الطلاق قاعدة مستمر، يعني حالة الطلاق
واضح. واضح يا أبا زياد، واضح. نعم. سؤالك يا أبا زياد، واضح سؤالك يا أبا زياد.
السؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
واحد عندنا كان في اليمن، وأول ما جاء، أول ما يجي يبتدي الأذان يروح يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، لولا ما يقول يا الله أكبر في الأذان، هل هذا ابتداع؟
يعني يتلو الآية ويقول الله، ويقول الله أكبر،
يتلو الآية ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لولا ما يشرع إياه في الأذان.
ده المؤذن ولا السامع؟
لا، المؤذن اللي هو هيقوم.
المؤذن هو الذي يقول هذا.
اللي هيأذن. ابتدأت الناس تقلد يا مولانا في الموضوع، الناس اللي بيكونوا موجودين في المسجد يقلدوه. نعم. بعد كده.
نعم، بارك الله فيكم يا أبا زياد. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي يا أم أحمد.
السؤال الأولاني، أنا كان يعني زوجي كده كان حاطط فلوس في البوسطة بدفاتر، يعني فتح دفاتر باسم أولاده، فطبعا المبلغ كان يعني كل ما يبقى فلوس يحطهم يعني في دفتر أولاده، والآخر سحبهم، سحبناهم واشترينا شقة. بس كان بياخد الفوائد كانت بتيجي يعني، وما كناش نعرف ان الفوائد دي حرام زمان يعني، فكان بيحط يعني كل سنه الفوائد يحطهم عليهم عليهم كده. والاخر سحبنا اخر المبلغ يعني سحبناه في الاخر خالص لما كمل 30,000، سحبناه من البوسطه اللي سحب فلوس من الدفاتر كلها وما خدش الفوائد على 30,000 دي. سبعة
مره ادهم فين؟
لا رجعنا خدناها، ما رضاش يدانا، احنا سحبنا، هو بيحسب الفوائد كل سنه. سحبنا المبلغ قبل السنه، قال لي الفوائد في شهر 7 تاخدوها، خدناها وطلعناها في منافع عامه، ما رضناش ناخدها يعني.
تصدقته بالفوائد الاخيره يعني؟
ما خدناهاش خالص. فطبعا الدفاتر ما رضيش تقفلها، بتقول احنا سحبنا فلوسنا كلها، سابت كل دفتر فيه 50 جنيه او 60 ودفتر وكده، قالت دول هيشتغلوا كده، هيفضلوا يشتغلوا، دول ما بتقفلوش، واحنا كده لا عدنا نحط في البوستة تاني ولا ناخد منها فوائد ولا احنا قطعنا المعاملة خالص يعني، وتوبنا كده والحمد لله.
ماشي، بارك الله فيك.
بس احنا ايه اللي يعني الدفاتر اللي فيها 50 و20 وكده دي هي بتشتغل يعني، ممكن احنا نبقى ناخد مثلا الفوائد بتاعتها ونديها للناس الغلابة، او يعني نخرجها احنا مش هناخدها ليه بدل، ولا نسيبها ولا نسيبها، لكن احنا لو هنحط فيها حاجة تاني ولا محتاج مش هنحط فيها فلوس تاني.
ماشي يا ام.
طب ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انا لما بصلي قيام الليل يعني معايا بنت صغيره وكده ومريضه، ساعات بتصحى بالليل وتقعد تعيط، فانا ايه ما بعرفش اصلي منها، فانا بصلي العشاء زي رمضان بالظبط، اصلي العشاء واقوم اصلي ال 11 ركعه اللي هم القيام واوتر، وان يعني صحيت بالليل ممكن اصلي ركعتين مثنى، هل ده يعني ما يبقاش قيام ليل ولا
ايه؟ لا، يبقى قيام ليل.
يبقى قيام ليل
ان شاء الله.
ماشي يا شيخ، متشكرين.
بارك الله فيك. معنا اتصال. الاخت ام عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بربي في اولاد جوزي، وطبعا ما فيش احترام ولا اخلاق ما بيننا وبين بعض.
ايوه ام عبد الله، الخط القطع. طب يا ريت ام عبد الله تعاود الاتصال مره اخرى. واضح ان هنبدا نجيب عن الاسئله. أم عبد الله تاني، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
إيه والله أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي حضرتك.
إيه أنا متجوزة بقالي 6 سنين، وبعدين لما جيت اتجوزت جوزي، إيه هو أبوه وأمه متوفيين. وهو اخ الاربع صبيان تاني غيره. في من الاربعة دول واحد معاق ذهنيا واحنا عايشين كلنا في بيت واحد.
نعم.
دي اول حاجة. تاني حاجة.
لا اول حاجة ايه انت عايز ايه من ورا دي.
صنايعي. يوم بيشتغل وعشرة لا.
يا اختي.
ايه?
يا اختي انا عايز اعرف السؤال.
ما هو ده ما انا هقول لحضرتك هون ومش هطول على حضرتك.
اتفضلي.
هو اخ الاربع اخوات. في واحد منهم.
واحد منهم معوق.
ده له معاش.
نعم.
هو بياخد معاشه وبنعيش منه عشان هو مش بيشتغل. فانا يعني عايز اعرف ده حرام ولا حلال.
جوزك ما بيشتغلش
حضرتك معايا فضيله الشيخ.
زوجك ما بيشتغلش.
لا يعني بيشتغل يوم وعشرة لا.
وبيصرف عليه بيصرف على نفسه وعليك من معاش اخوه.
من معاش اخوه لما يعني اتخانقت معاه كتير واهلي يكلموه كتير في موضوع انه يشتغل وبيقول يعني ملوش في الشغل قوي يا فضيله الشيخ. ويعني انا اتكلمت معاه كتير. دي اول حاجه. ثاني حاجه اخوه المعاق ذهنيا دلوقتي يعني بقى يعني كل اللي عليه ان هو عايز يتجوز ويعني اصبح يعني بيتحرش باولادي الصغيرين. ولما جوزي عرف ما عملش حاجه يعني ما قداش اي موقف وانا خايفه عليهم خصوصا ان انا معايا تاني بنت يتيمه في البيت بنت اخوه. وانا مش عارفه اعمل ايه يعني اتطلق ولا اعمل ايه لان انا بقالي يعني في الوضع ده كتير قوي وكلمته كتير قوي يعني ولا جدوى يعني.
ماشي يا ام عبد الله.
غير ان هو يعني ما بيصليش خالص يعني كل علاقته بالدنيا السجاره والتلفزيون.
ماشي يا ام عبد الله.
وبيخرج طول النهار في بره في الشارع واخواته قاعدين مع يعني اخواته شباب قاعدين معايا في البيت لان انا الست الوحيده في البيت يعني. فقول لي بالله عليك يا فضيلة الشيخ اعمل ايه.
ماشي يا اختي. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أيوة يا ام محمد. انا ام محمد القاهرة.
مرحبا. تفضلي يا ام محمد.
لو سمحت حضرتك انا دلوقتي ليا ابن اخ كان والده ووالدته توفوا في حادث وربناه يعني لغايه اما كبر وتخرج من كليه الهندسه. هو ملتزم او ملتحي تمام. الله اعلم ايه اللي حاصل. كان كل شويه بقى دلوقتي بقى لي شهر كل شويه بيبعتوا له ويروح الضباط دول بياخدوه ما يلاقوش عليه حاجه ويروحوا مخرجينه.
بياخدوه امن الدوله يعني.
انا عايزاه يحلق دقنه.
بياخدوه امن الدوله وبيسيبوه.
بيسيبوه ما بيلاقوش عليه حاجة. هو شاب زي اي شاب بيشتغل مهندس وشغال دلوقتي ما بيتخرج بقاله شهر وما عندوش اي يعني اي. هو بيصلي كل اللي بيعمله بيصلي وهو ملتحي وانا منتقبة. فطبعا دلوقتي حضرتك شايف اللي بيقولوه على المنتخبات وهو ملتحي. فهو بيقولي الالتحاق ده فرض. فانا عم نقنع فيه ان هو يحلق دقنه عشان خاطر انا يعني كل شويه انا ما بقدرش اروح اسال عليه وما عنديش حد يروح يسال عليه. ويعني هم بياخدوه في اول النهار ويرجعوه بياخدوا منه الموبايل ويقعدوا يسالوا ويعملوا.
بص يا ام محمد.
ام محمد.
طالما هم بيرجعوه تاني مفيش اشكاليه عليه. هو بس المشكله ان بيتعرفوا عليه عايزين يعرفوا ايه هويته.
عرفوا كتبوا ان هو سني وكل
بيسمع بس من مين لكن ما في اشكاليه على شاب ملتحي متدين مع الامن ابدا يعني. الامن يا ام محمد اسمعيني.
اتفضل.
احنا كلنا شايفانا ملتحين هو ولا لا؟
ها
احنا كلنا ملتحين قدامك اهو.
اه طبعا
ملتحين والحمد لله بنعيش في بلدنا مكرمين معززين. ليه؟ لان احنا ما فيش علينا اي اشكاليه. الامن بيحاول يتعرف على هويه الاشخاص وده حقه. فهو هيتعرف على ابنك اللي هو ابن اخوكي هيتعرف عليه وهيعرف منهجه وخلاص مفيش بعد كده مش هيتعرض له. ومش معقول يا ام محمد لما الامن يقبض عليه يقول له احلق لحيتك. طب ما هو بعد كده الامن هيقبض عليه تاني ويقول له انت حلقت لحيتك ليه؟ واخده بالك يا ام محمد؟
انا عايز ابعد عن المشاكل يعني.
ربنا يبارك فيكي. انا حاسس بشعورك والله. انا حاسس بشعورك بس انا بطمنك وبقول لك ما تخافيش.
ايوه
سيبيها على الله. قولي حسبي الله ونعم الوكيل. سيبيها على الله.
والله بقول كل يوم وبصلي وبدعي وبقول.
ما تخافي ما تخافي يا ام محمد. بارك الله فيكي وربنا يبارك لك فيه. معانا اتصال. الاخ عبد الناصر. الحقيقه انا هجمع بين السؤال الاول الاتصال الاول والرساله الاولى في الفتاوى الاس ام اس. الاتصال الاول عبد الناصر كلمني من الجزائر وسالني عن قصة ان زوج اخته طلقها 3 مرات، طلقها المرة الاولى وراجعها، وطلقها المرة الثانية وراجعها، والمفتي في الجزائر قال له ان طلقتها الثالثة لن تحل لك، ومع ذلك طلقها المرة الثالثة بالطلاق الصريح كما هو واضح من سؤال عبد الناصر. فلما ذهبوا الى المفتي ارجع الزوجة الى زوجها بحجة ان الزوج لا يعرف كلمة الطلاق ولا يعرف حكم الطلاق. وانا لن اعقب على الفتوى كثيرا، لكن انا اريد ان اتكلم على قضية الجهل. اذا ثبت الجهل فعلا، اذا ثبت الجهل، والجهل صعب جدا ان نثبته بالمسائل، في المسائل المشهورة في بلاد الاسلام والمسلمين، يعني قد نجد مثلا مسلما اسلم واعتنق الاسلام مثلا في اوسط افريقيا، في مجاهل افريقيا او في شمال اوروبا، وهو متزوج وزوجته اعتنقت الاسلام، ربما قد تجد هذا يخطئ ويجهل الحكم، ومثل هذا يعذر لانه لا يعرف الحكم، لكن يعذر ويعلم، يعذر لما مضى ويعلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمسيء صلاته. لكن رجل يعيش في بلاد المسلمين يتزوج بشرع الله ويطلق مرة فيستفتي فيقال له هذه واحدة، يطلق الثانية فيستفتي فيقال له هذه الثانية وإن طلقت الثالثة فلا تحل لك، فيطلق الثالثة ثم يقول المفتي إنه لا يعرف كلمة الطلاق أو يجهل حكم الطلاق، الحقيقة في نفسي شيء من هذا. الشاهد أن عبد الناصر بيقول إنني أقاطع هذه الأخت وأقاطع هذا الزوج لأنها رجعت، الاهل ارجعوها بهذه الفتوى رغما عن ارادتي. يعني عبد الناصر ما كان يريد لاخته ان ترجع الى هذا الرجل بهذه الصورة. انا اقول لعبد الناصر يعني المفتي يتحمل هذا، خاصة اذا كان من المفتين المعتبرين في البلد، كان يكون لجنة من لجان الافتاء المعتبرة يتحمل هذا. اما انت فحاول ايضا ان ترفق باختك، وحاول ان ترفق بابيك وامك وبالاسرة كلها، لأن هذه المقاطعة لن تفعل شيئا يا عبد الناصر إلا القطيعة. هي خلاص رجعت وعادت بفتوى، أنا لا أوافق على هذه الفتوى، لكن ليس من حقي أن أناقشها. لماذا؟ لأنها لم تعرض علي المسألة، لم تعرض علي، وعرضك أنت للمسألة قد يكون فيه قصور، قد يكون غير كامل المعالم، غير واضح. لكن الشاهد أن هذا المفتي إذا كان معتبرا، مش رحنا لشيخ جامع ما بيعرفش في مسائل الطلاق، او رحنا لاي حد وسالناه، لا، بنسال انسان معتبر بعلمه، مشهور بين الناس بعلمه وبورعه وبدينه، والناس يلجؤون اليه في هذه المسائل. هنا اذا افتى فهو يتحمل نتيجه الفتوى. السؤال اللي جاني في الرسائل هو يشبه هذا السؤال في قضيه الجهل. امراه كانت تصوم رمضان طول حياتها وكانت تفطر ايام الحيض، لكنها ما كانت تقضي هذه الأيام لعدم علمها أنه يجب عليها القضاء. هذه كانت تجهل، تعلم أن الحائض لا تصوم فكانت تفطر، وتجهل أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فكانت لا تقضي الصوم، لا تقضي الصوم كما تفعل بالصلاة. هذه التي جهلت الحكم، ربما فات عليها سنة واثنين وعشرة وهي تجهل الحكم، ماذا تصنع؟ هنا السؤال اللي بيثور عند الفقهاء. الجاهل الذي جهل حكما ما، حكمه ايه؟ ان يعلم، هذه واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يحسن يصلي فقال له صلي فإنك لم تصلي، فأعاد الرجل الصلاة على نفس الهيئة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي 3 مرات، فقال الرجل والله لا أعلم إلا هذا فعلمني يا رسول الله. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة من التكبير إلى التسليم، وعرف حديث هذا الرجل بحديث المسيء صلاته. وأهل العلم استنبطوا من هذا الحديث أمورا، أولها أن الرسول لم يأمره بإعادة ما مضى من صلوات، لم يأمره بإعادة ما مضى من صلوات. إذن فما مضى في زمن الجهل فلا يعاد ولا يقضى بناء على هذا الحديث. لكن العلماء مثلا في الصوم قد يختلفوا في المسألة، يقولوا إن هي عليها كل سنة كم يوم، عليها 6 أيام أو 7 أيام كل سنة، فلو فرضنا أنها كانت تجهل لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات يبقى 5 × 10 = 50 يوم، يبقى كل ما عليها من أيام الصيام 6 أيام أو 7 أيام في 10 بـ60 يوم يعني شهرين تستطيع أن تقضيهم. وجمهور أهل العلم بيميلوا لهذا المعنى في الصيام. ولهذا أنا أقول للأخت التي كانت تصوم رمضان ولكنها لم تكن تقضي أيام الحيض، إن استطعت القضاء ولم يشق عليك القضاء فاقضي، فإن كانت قد طعنت في السن أو صعب عليها القضاء أقول يعني أقول لها إن القول الآخر من أقوال أهل العلم أن ما وقع في أثناء الجهل والجهالة معفو عنه ومعذور صاحبه والله أعلم. الأخ رفعت من الجيزة، بنته تقدمت أظن الاختبار وظيفة، امتحان وظيفة، ونجحت في الاختبار وتهيأت لقبول الوظيفة، لكن الرجل الذي دعاها للتقدم لهذه الوظيفة يريد مبلغا من المال، يريد مبلغا من المال على سبيل الرشوة، على سبيل الاعتبارات التي يعتبرها الناس في هذه المسائل. ودي آفة من الآفات التي تحدثت عنها من قبل في فتاوى الرحمة، وقلنا إننا نزين الإثم حتى يصبح معروفا، نسكت عن الإثم ونقره حتى يصبح معروفا، ينقلب المنكر إلى معروف. كون هذا الرجل يأخذ رشوة هذا منكر، لكن احنا قلت طب وانا هعمل ايه، البنت مش هتشتغل. يا اخ رفعت والله الارزاق مكفولة، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، ولا ينبغي ان يأتي الرزق او يأتي العمل بهذه الاساليب المنكرة، ينبغي ان ننكر على مثل هذا. وانا لو استطعت ان انا اوقع به امام القانون، ابلغ عنه، اعطيه الرشوة متلبسا ليقبض عليه، فهذا مطلوب، مطلوب لأنه من باب إنكار المنكر. لكن أنا لا أجيز لأي إنسان كائنا من كان أن يدفع الرشوة ليلتحق بكلية ما أو ليلتحق بعمل ما. وأنا بقول الكلام ده والناس في مصر عادت بتتكلم عن المسائل كأنها فيزيتا، يقول لك عايز تدخل كلية الشرطة 50,000 جنيه. معقول؟ معقول محدش بيدخل كلية الشرطة في مصر إلا لما يدفع فلوس؟ أنا لا أصدق هذا الكلام، لكن الناس تتناقله كأنه أمرا عادي، كأنه أمر عادي، تتناوله كأمر عادي. عايز يشتغل في البترول مطلوب 30,000 جنيه أو 50,000 جنيه، عايز يشتغل في الكهرباء مطلوب من 10 لـ20,000 جنيه. يا أخوانا اتقوا الله، اتقوا الله في هذه الأمة، اتقوا الله في هذا الشعب المسكين، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في الأموال التي يعني تنفقونها على بيوتكم وعلى أنفسكم. والله هذا منكر ينبغي علينا جميعا أن ننكره، فأنا لا أملك أن أفتي بحل ذلك، مع أن بعض أهل العلم قال أن المرتشي يتحمل إثم الرشوة وحده إذا أكره الراشي على الرشوة. هذا كلام لبعض أهل العلم، لكن الراجح عندنا أنه لا يجوز أن ندفع الرشوة بأي حال من الأحوال، ولا نعتقد أن الرشوة هي التي ستأتي لنا بالأرزاق، لأن الأرزاق مكفولة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الأخ أبو زياد من اليمن ذكر لنا قصة بتقع أيضا عندنا أحيانا في مصر. هذه القصة عبارة عن إيه؟ إن الولد مطلوب للتجنيد، فيأتي الوالد فيطلق الأم، أبوه يطلق أمه طلاقا بائنا في قسيمة زواج معتبرة شرعا وقانونا، وبعد ما يطلق أمه يصبح الولد أمام القانون هو الكافل أو هو الراعي لأمه، هو الذي يرعى أمه وينفق عليها، فلأجل هذا يخرج لأجل أنه ينفق على الأم. هذه الصورة. ثم بعد ذلك هذا الزوج يرد الأم أو يراجع الأم بعقد زواج عرفي، غير مدون عشان تبقى قسيمة الطلاق كورقة تبقى عاملة وفاعلة في قضية منع الولد من الجيش. أنا أريد أن أعلق هنا تعليقات سريعة. التعليق الأول، لماذا أصبحت الجندية عندنا بهذا العبء؟ لماذا أصبحت عبئا وأصبحت صورة منفرة، والولد يريد أن يخرج من الجيش بأي طريقة حتى لو أن أباه طلق أمه؟ مسألة تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة أجهزة الدولة المعنية، وزارة الدفاع لابد أن تبحث هذه المسألة. ما الذي يحدث في الجندية؟ هل القضية بس قضية أنني هبتعد سنة عن فرصة عمل أو نحو هذا إذا كان مؤهل عالي، ولا القضية قضية أن في سوء معاملة، ولا لابد أن احنا نبحث هذا الأمر. نريد من أبنائنا أن يعتبروا أن أداء الخدمة العسكرية وأداء الخدمة العامة لبناتنا شرف. لا يكتفي أن نجعل هذا في شعارات تكتب في لوحات ونحن ننظر إليها ونعمل بخلافها، نريد أن نحول هذه الشعارات إلى واقع، فيشرف الواحد منا أنه يتقدم للجندية، أو يشرف ولده أنه يتقدم للجندية ليخدم هذا البلد وليتعلم. وأنا بقول لشبابنا يا أخواننا، يا من تريدون جهاد أعداء الله، طب كيف تجاهد أعداء الله؟ أنت في الجيش هتتعلم الانضباط، في الجيش هتتعلم الرماية، في الجيش هتتعلم أمور كثيرة. الجيش مدرسة مع ما قد يكون فيه من صعاب، بل إن بعض هذه الصعاب لتبني رجلا. ومن هنا أنا أقول إن هذا الطلاق الذي وقع طلاق واقع صحيح. طب الزواج اللي تزوجها فيه بعقد عرفي والكل عارف، هو برضو أنا لا أستطيع أن أقول أنه زواج باطل، لكن هنا حيلة محرمة يأثم فيها الأب وتأثم الأم ويأثم من أشار عليهم بهذا ويأثم الولد، نسأل الله العافية. بيذكر لي أيضا بدعة من بدع المؤذنين، المؤذن قبل أن يصعد للأذان يقرأ قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية من سورة فصلت، ولا شك أن هذه الآية في كل من يدعو إلى الله وبخاصة المؤذن، لأن المؤذن أرفع الناس صوتا في الدعوة إلى الله، ولهذا جاء في الأثر أنها نزلت في المؤذنين. لكن ما يفعله هذا المؤذن بدعة؟ ما يفعله هذا المؤذن من تلاوة للآية قبل الأذان ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبدأ فيؤذن ويفعل هذا بصوت مسموع؟ الناس بيعجبها مثل هذه البدع، تقول لك ده شيء جميل، ده كويس، بتعوذ من الشيطان يا أخي قبل الأذان، ببسمل يا أخي قبل الأذان، بكبر قبل الأذان، بقرأ آية قرآن قبل الأذان. أنت بتبتدع بدع، أنت بتبتدع. هو بلال كان بيؤذن مثلك؟ ينبغي عليك أن تؤذن كما كان يؤذن بلال بن رباح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتصيب السنة ولا تتزيد في السنة ولا تتزيد في العبادة، لا تضيف شيئا في العبادة، لأن من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكمل الدين ولم يبلغ البلاغ الحسن، وهذه تهمة فظيعة وشنيعة. أجارنا الله وإياكم من البدع ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول لأخي أبي زياد، أقول له: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فإياكم والبدع وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أحمد جوزها وضع مبلغ في صندوق توفير البريد، دفتر توفير البريد، وكان بياخد الفوائد، ما كانش يعرف. المبلغ وصل إلى 30,000 جنيه، فأخذوا المبلغ تقريبا واشتروا بشيء، اشتروا بشقة أو نحو هذا. وبتقول إن فائدة 30,000 أخرجناها من باب الصدقة، تصدقنا بها لأننا علمنا أن الفوائد حرام. طب نفس الحكم، ما مضى من فائدة أنفقوها، هل يجب عليهم ردها بالصدقة ولا خلاص لأنهم كانوا يجهلون الحكم يسقط عنهم الحكم؟ أنا أرجح في هذه المسألة أنه لا شيء عليها فيما مضى طالما أنها كانت تجهل، لكن بمجرد ما علمت أن هذا ربا يجب عليها أن تتخلص من الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى تتصدق بفائدة 30,000 ثم لا تسمح لمالها أن يبقى في هذا المكان الذي يتعامل بالربا. بتقول إنهم لم يغلقوا الدفاتر، خلوا دفتر فيه 50 جنيه ودفتر فيه 20 جنيه، مش عايزين يقفلوها. لا، لا بد من إغلاق هذه الدفاتر، نغلق هذه الدفاتر ولا نعتبرها بحال من الأحوال يا أم أحمد. أيضا أم أحمد بتقول أصلي قيام الليل والوتر بعد العشاء مباشرة، لأن عندها طفلة بتزعجها بالليل وربما لا تسمح لها بالصلاة في نصف الليل أو في آخر الليل. هل الذي تفعله قيام ليل؟ نعم، الذي تفعله قيام ليل. قيام الليل يصح في أول الليل، ويصح في وسط الليل، ويصح في آخر الليل، ما بين العشاء والفجر ليل يجوز للإنسان أن يصلي فيه النوافل، أن يصلي فيه الوتر، أن يصلي فيه ركعات قيام الليل، ولا شيء عليه. الأفضل ما كان في آخر الليل، الأفضل ما كان في آخر الليل، لكن من فعل الصلاة أو من قام الليل في أول الليل ففعله حسن ولا شيء عليه. أم عبد الله يعني عندها إشكالية عظيمة، ذكرت مشكلة وأسهبت في المشكلة، وأنا كنت الحقيقة متأذي من كل شيء بتضيفه في هذه المشكلة. زوجها بيعيش هو وإخواته الأربعة في البيت، أبوه ميت وأمه ميتة، ومتزوج منها وعنده أولاد، لا يعمل باستمرار، يعني يعمل يوم ويقطع 10، لا يصلي، بينفق عليها وعلى أبنائه وعلى أخواته من معاش أخيه المعوق، بيخرج يسهر خارج البيت على المقاهي ونحو هذا، والزوجة تترك في البيت مع ثلاثة أو أربعة إخوة، الأخ المعوق ربما يريد أن يتزوج، ربما يتحرش بالصغار، كل هذه يعني أمور منكرة لابد لها من حل. يجب على هذه الأخت أم عبد الله أن تجلس مع هذا الزوج وأن تجلس أولياءها ليضعوا حلا لهذه المشكلة، مشكلة لابد لها من حل، ولن يأتي الحل إلا عن طريق أوليائك يا أم عبد الله، فيضعون حلا للمشكلة ويتدخلون تدخلا صريحا وواضحا. معنا اتصال الأخ محمود. السلام عليكم.
عايز معك كده حضرتك سيدنا.
بارك الله فيكم.
ربنا يرفع قدرك. الله إني أحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتنا فيه.
ربنا يبارك فيك. إن والله أخ كلفنا شيخنا إن هو قال لزوجته لو رحت عند أختك أنت طالق. فوالدها سمع الكلام ده قال له طب طلاق على طلاق، ما هي داخلة بيتي وهتروح لأختها. فالحل كده إيه يا شيخنا؟
يعني الحل في ايه بقى؟ هي قاعده فين دلوقتي؟
هي دلوقتي في بيت زوجها لسه، مش عارفه، مش محتاره.
يعني هي واقفه على الباب دلوقتي مثلا؟
لا، هي في بيت زوجها عادي.
ايه؟
هي في بيت زوجها عادي.
في بيت زوجها عادي.
فهو بس هو ايه مش عارفه تروح.
هي تسمع كلام الزوج.
نعم؟
تسمع كلام الزوج. اولا تسمع كلام الزوج ولا تخرج من بيتها الا باذنه. دي واحده. نمره 2، نقول للزوج اخطات حينما علقت الطلاق. واني بالامس كنت في مسجد العز بالله بقول لاخواننا يا اخوي الزوج الضعيف العقل هو الذي يقول لامرأتي لو فعلت كذا فانت طالق، لانه كانه يملكها الطلاق، كانه يقول لها لو اردت الطلاق فافعلي. لا تحل المشاكل بهذه الكلمات ولا بهذه العبارات. قال لها لو ذهبت لاختك تبقي طالق، فابوها سمع الكلام قال له طب طلاق على طلاقك هتروح لاختها. هذا ضعيف العقل وهذا سيء العقل. والمرأة محتارة بين هذا وذاك، نقول لها امكثي في بيتك ولا تخرجي من بيت الزوج إلا بإذنه، ونقول للزوج اتق الله في امرأتك يا أخ محمود. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سؤالي عن كمان في مشكلة بالطلاق وكذا.
نعم.
زوجي كمان حلف علي انه ما يوصلني على بيت اهلي بالطلاق بالثلاثة.
حلف بالثلاثة انك ما تروحي بيت اهلك؟
لا هو ما يوصلني.
ما يوصلك؟
لا.
ولا
هو يفوت على بيتهم. هل يوقع الطلاق ولا لا؟
هو مش عايز يروح بيت اهلك ليه؟
في مشاكل مع الوالد وكذا.
طب ما بلاش يروح يا ام محمود. يا ام محمد
لا انا اذا بده يوصلني يوقع الصلاه.
لا يوصلك، يوصلك يا ام محمد ويكفر.
ما في مشكله
يوصلك ويكفر كفاره يمين، يوصلك ويطعم 10 مساكين ولا يحلف يقسم بالطلاق مره اخرى. معانا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
إذا سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال محرج يعني، بس بالعليك اسمعني الآخر. أنا مجبرة على زواج الأيام دي، والمشكلة عندي إن أنا مش بعرف الفرق بين المزي والمني. يعني أنا معي شيخ؟
سامعك.
يعني أنا دلوقتي لما بتكلم في التليفون، بس مجرد بتكلم في التليفون أو إن أنا مجرد من النظر دي، يعني أنا قريت في السنة الحاجات دي تبقى مزي مش مني. بس دلوقتي في الصوم يعني سمعت إن القبلة مثلا في الصوم ممكن هي تبطل الصوم لو هي حصل إنزال، يعني ممكن يحصل إنزال مجرد القبلة أو مجرد النظر. أنا دلوقتي ما بعرفش فرق، يعني ممكن مجرد النظر أو الكلام بس دوت يبقى مزي ولا مني. وتبقى وسؤال كمان يعني الغسل يبقى إمتى بالظبط؟ ومعرفش فرق بينهم
في قلبين
لان
انا
اصلا
مصاب
بافرازات. يعني
يعني هذه الافرازات بتنزل بشهوه؟
نعم.
هذه الافرازات بتنزل بشهوه بمجرد النظره او الكلام؟
ايوه.
نعم.
ويعني وكمان عايز اعرف يعني امتى تبطل الصوم وامتى ان انا يكون عليا الغسل؟ يعني الحاجه دي متكرره وبحس ان هو بيبقى فيها مشقه. يعني
ماشي يا اختي بارك الله فيك. أبو عائشة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم. تفضل يا أبو عائشة.
أنا أسأل عن صلاة في قرية فيها مساجد كثيرة للتجانية وفيه مساجد أخرى قليلة، هل أصلي مع التجانية أم يجب علي أن أروح الأخرى لو كانت بعيدة؟
مساجد تجانية؟
نعم.
مساجد التجانية بترى بدعة
يعني ذم أهل السنة ويقول أن أهل السنة خوارج.
لا تصلي معهم يا أبا عائشة.
يعني يجوز صلاة خلفه.
لا تصلي معهم يا أبا عائشة، ولو هتمشي مسافة أكبر صلي في مسجد السنة. بارك الله فيكم. معنا اتصال. الأخت اللي اتصلت هي مقبلة على الزواج، فهي بتتعرض لموقف انها لما بتتكلم مثلا مع زوجها او خطيبها، هو زوج قبل الدخول وبعد العقد، ممكن بيحدث لها شيء من الانتشاء النشوة والشهوة وينزل منها بعض السوائل مع هذه النشوة وهذه الشهوة بمجرد نظرة او كلمة او بعض الكلمات. بتسأل هل هذا من المني الذي يجب منه الغسل؟ الراجح في هذه المسألة أن هذا ليس مني، ليس منيا، لأن المني لا ينزل بشهوة فقط، وإنما ينزل بشهوة وربما برعشة، وربما برعشة يعني حالة النشوة تصل إلى أقصاها. وهذا لا يقع من المرأة إلا في الجماع، في جماعها مع الزوج، أن تصل إلى نشوتها في الجماع، أو أن تحتلم وهي نائمة بالليل، أو أن تستمني بالطريقة التي قد تفعلها بعض النساء. يبقى تسعى هي في الاستمناء أو تحتلم بالليل أو في جماع الزوج تصل إلى قمة النشوة فتصل إلى هذا الذي فيه الغسل. أما الإفرازات أو السوائل التي تنزل مع نظرة أو مع كلمة فهذا هو من المزي، وهذا المزي يغسل لكن المرأة لا تغتسل. الإمام علي بن أبي طالب يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. والمزي بينزل على الرجل عند مقدمات الجماع، عند التفكير، عند النظر، عند المداعبة، فأراد أن يسأل فيه الغسل أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. والسيدة أم سليم سألت: هل على المرأة غسل إن هي احتلمت بالليل يعني وهي نائمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء الدافق. هي الأخت بتقول: أنا لا أميز بين هذه السوائل ولا أعرف الفرق بين المزي والمذي. أنا أعطيتها الفارق اللي هو إيه؟ تمام النشوة الذي يكون في الاحتلام يختلف عن، أو يكون في الجماع يختلف عن هذا الذي يقع عن فكرة أو عن كلمة أو عن صورة أو نحو هذا، هذا ليس من المني وإنما هو من المزي، يغسل والمرأة تتوضأ إن شاء الله. معنا اتصال. أم هاجر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت من 12 سنة كده هو أو 14 سنة سقطت، بس سقطت عمدا. كنت بوضب وكده هو، أنا الرحم يعني قالوا لي إن الرحم بتاعك مش عايز مجهود وكده، ففي الوقت ده أنا عملت مجهود بس من غير قصدي يعني، ففعلا فنزل عليه دم، فروحت للطبيبة قالت لي ده إيه، احتمال يكون إجهاض، فارتاح. فأنا طبعا ما فيش راحة وكده هوت، فمهم عملت مجهود أكتر بحيث إن هو ينزل مني وارتاح بقى وما عليكش نفسه والكلام دوت يعني. فهل علي أنا اسمي كده؟
الكلام ده بقاله سنوات كثيرة يا أم هاجر؟
آه بقاله 14 سنة.
14 سنة، وانت كنت تقصد الإجهاض ولا كان مجرد انت رافضة الجنين؟
لا أنا ما كنتش رافضة.
آه.
انا ما كنتش رافضه، بس لما نزل موضوع الاجهاض دوت العلامات بتاعه الاجهاض، فالدكتوره قالت لي تقعدي 3 شهور على ظهرك.
ما عتيش
لا ما استطعت يعني، ما عنديش الفرصه ان انا اقعد يعني.
لا شيء عليك يا ام هاجر،
ما فيش شيء يعني ان شاء الله.
لا شيء عليك، واكثري من الحسنات.
بس انا بقى لما حصل كده والدكتوره قالت لي كده، فاجهضت نفسي بحيث ان هو ينزل. ما يعني ما
اجهدتي نفسك، مش اجهضتي نفسك. اجهدتي.
لا اتعمدت ان هو ينزل بقى، مش انا اتعمدت ان هو بعد كده ينزل. لما قالت لي ده علامات سقط، بس ارتاحي 3 اشهر. انا مش هرتاح ال3 اشهر دول، ما عنديش فرصه لكده، فاجهدت انا نفسي بقى بحيث ان هو ينزل.
يا ام هاجر، الاجهاض له وسائل، منها مثلا ضربات على البطن، منها عمليه جراحيه، انما مجرد ان انت بذولي مجهود او ما ترتاحيش هذا خطا، لكنه ليس اجهاضا. ماشي يا ام هاجر؟
ما انا اتنططت ساعتها. صحيح.
خلاص يبقى اكثري من الحسنات
يعني، معليش وزر
ولا اكثري من الحسنات، ان الحسنات يذهبن السيئات. الاخ خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك يا خالد.
الشيخ جمال معايا؟
معاك.
لو سمحت عم الشيخ، لو حدث امر يستدعي التفريق بين الزوج والزوج، كتزوج رجل امرأة أثناء العز وفرق بينهم، فكيف يكون التفريق؟ هل بالطلاق أم بغيره؟ السؤال الثاني.
بالفسخ يا خالد، لو تزوجها أثناء العدة يفسخ العقد، مش طلاق، فسخ، ولا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك.
فسخ من الطلاق.
نعم،
فسخ مش طلاق يعني.
ولا يجوز له ان يتزوجها بعد ذلك، وهذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
يعني بالنسبه يا عم الشيخ، حرما اللي يقولها المصلين بعد الصلاه، وزمزم اثناء الوضوء، فما الحكم؟
بدعه يا خالد.
حاضر يا عم الشيخ.
بدعه يا خالد،
جزاك الله خيرا.
عفى الله عنا وعنكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أخت.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي يا أم جنة.
أنا زوجي شغال في مصلحة حكومية في الكويت، في مثلا راتبه مثلا 200 دينار، ففي بيكتب شغال أعمال إضافية، فالمفروض اللي شغال أعمال إضافية دي بياخد مثلا 50 دينار زيادة، وهو مش شغالهم بس بيكتب اسمه في اللي هما بيشتغلهم الناس الشغالين. فالورقة اللي بيكتب فيها اسماء الناس اللي شغالين الاضافي ده بتروح للمدير. فانا قلت له ان المادة حرام، عشان انت بتشغلش الاعمال الاضافية دي، هذه الساعات الاضافية ده عن العمل. فهو قال لي لا، ده المدير عارف. فانا اتصلت بالمدير من غير ما زوجي يعرف، وقلت له ان المال ده حرام وكده. فقال لي لا، هو مش حرام، انا اللي بديهوله، عشان هو من الوافدين يعني، المفروض راتبهم يزيد كل سنه، بس هما ما بيزيدوش، انا بديهم له موافق عليها على اساس هي مساعده ليهم يعني الوافدين.
المدير ده كويتي؟
المدير كويتي. ايوه.
نعم.
فقلت له بس الوزاره اللي بتقبض اصلا الناس هي وزاره حكوميه، المفروض هي تبقى عارفه عشان يبقى الفلوس دي حلال يعني. قال لي ايوه هي عارفه، انا عارف والوكيل الاكبر مني عارف واحنا موافقين ان احنا نديلهم الاموال دي الفلوس الزياده دي على اساس هي مساعده مننا لهم يعني. فانا عايز اعرف ده حلال
خلاص يا ام جنى اذا كان المدير يعلم واذا كان في نوع من انواع التحايل على اللوائح فهم يتحملون هم يتحملون اسم هذا
يعني
التحايل.
يعني ليس عليه وزر
هو ليس عليه وزر بعد ما كلمك المدير
انا كلمت
لكن المدير. هي الصوره اللي انت بتعرضيها حرام لا تجوز
انا اسره حرام بس
لكن اذا كان المدير يرى ان لائحه ظالمه وبيتم التحايل عليها عن طريق مع علم المسؤولين بهذا فلا شيء في هذا.
طب اسال بعد اذنك كمان ممكن
اتفضلي.
إيه مثلا زوجي بيروح يكشف مثلا في المستشفيات اللي هي الحكوميه هنا فالدكاتره بيكتبوا له مثلا هو دواء على ادويه او كده فبيروح يصرفهم في الصيدليه فيقول الدواء ده مخصص بس للكويتيين مش
الدواء ده للكويتيين
للكويتيين يعني فمثلا هو عارف مثلا ناس من الصيدليه معاه وكده فبيقول له مثلا ممكن اجيبه لك يعني هو مصاحب ناس ممكن يجيبهم منه فما يجيبهم هل هذا يبقى حرام ولا حلال الدواء ده بس هو محتاجه يعني الدواء ده وماشي عليه يعني.
يعني نظامه في التأمين الصحي هناك له حدود
هو
بيتجاوز هذه الحدود بسبب مرضه
هو في سبع عند الدكتور والدكتور بيكتب له الدواء ده
والدكتور بيكتب له الدواء ده والصيدليه بتديه له
الصيدليه
بشيء من التجاوز
ده مخصص للكويتيين بس انت بالوافدين مالكش تاخده
لا بأس يا ام جنة
لو قال لي صاحبي يجيبه له يبقى حرام ولا حلال
نعم
لو قال لي صاحبه يجيبه له
لو الصيدلي صرفه له الصيدلي هو المتحمل لكن هو طالما مريض ويحتاج هذا الدواء
أيوة.
ينبغي الا تقف اللوائح امام مريض يحتاج دواء معينا والكلام ده انا بوجهه لاخواننا في الكويت الاخوه في الكويت الحكومه الكويتيه المباركه لا ينبغي ان تكون اللوائح بهذه الصوره السيئه مريض له حق في التامين الصحي ما نقولش هذا دواء للكويتيين وهذا دواء لغير الكويتيين
يعني لو خده باي طريقه مثلا معرفه يبقى مش حرام
طالما الصيدلي صرفه له فلا شيء عليه. الأخ هشام السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي فضيلتك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت لي سؤال عند حضرتك.
اتفضل.
أنا بعمل موظف وإلى جانب وظيفتي بشتغل في الملابس بجيب ملابس من يعني من بره وللناس اللي هي يعني زمايلي والمعاملة اللي بتعامل معاهم اللي هم مثلا بيطلبوا مني بنطلون قميص بلوفر فبالتالي بروح لصاحب المكان ده وباخد منه الحاجه ديت باتفاق على ان لو الحاجه دي بعتها اعدي له فلوسها لو ما بعتهاش ارجعها له وعلى العلم لو الحاجه دي مثلا جرى لها اي حاجه يبقى هي اصلا انا عارف حقها.
أيوة.
فهل المعامله ديت يعني جائزه ام غير جائزه؟
بس انت بتحول المكتب بتاع الوظيفه كده لسوق يا هشام.
يعني
ما تبيعش في العمل.
يعني
ليه يجوز ان انا احول مكان الوظيفه لسوق تجاري اجيب شنطه معايا واديهم وابيع ويتفرجوا هعطل عملي. لكن لا مانع انني اشتري وابيع اذا طلب مني شيء اشتريه وابيعه بعيدا عن جهه العمل ولا مانع انني احدد نفسي هامش ربح طالما ان الكل يعلم مني هذا. بارك الله فيكم. الاخ ابو خالد السلام عليكم
وبركاته.
تفضل يا ابا خالد.
كيف حالكم استاذنا؟
بارك الله فيكم.
اسالك بالله ان تدعو لي ان يفرج الله كربي.
اللهم فرج كربك وكربي وفرج كرب المؤمنين والمسلمين في كل مكان. امين يا رب.
الله يبارك فيك. اما السؤال فانا اتفقت مع رجل على عمل معين انا اعمل له عمل معين بعد الاتفاق زاد في المواصفات هو زاد في مواصفات العمل وزادت المدة يعني كنا يجب أن ننجز العمل خلال 10 أيام أو 15 يوما فزادت المدة يعني هو تأخر في يعني في العمل.
أيوه.
فهذا التأخير أنا يعني بخسر فيه يعني أو يعني يزيد هذه المدة الزائدة تجعلني أنه أخسر زائد أنه المواصفات تغيرت فهل يجوز أن أخذ زيادة عن المبلغ المتفق عليه علما أنه نسي على ما اتفقنا، يعني هو نسي أنه المبلغ اللي اتفقنا عليه، فهل يجوز أن أخذ منه دون أن أعلمه أن اتفقنا على كذا وكذا؟ لا، وإن أبلغته فلن يعطيني شيئا.
يا أبا خالد.
نعم سيدي.
يا أبا خالد، المسلمون نعم. عند عقودهم وعند شروطهم.
صحيح.
وأنت تعاقدت عقدا معينا.
نعم.
فلما حدث خلل في بنود العقد.
نعم.
يتعلق بزيادة في المواصفات وزيادة نعم. في المدة، فأنت تستحق مقابل هذه الزيادة. أنت تستحق مقابل هذه الزيادة.
أستحقها نعم أستحقها، ولكن هو نسي كيف اتفقنا نحن.
لم يعني هل هو هل أصلا أنت بتفترض أنه لن يعطيك؟ لماذا تفترض هذا؟
علمته يعني أو عرفته بعد أن عملت معه، يعني من معاملتي خلاص. مع غيري.
خلاص خد ما يغطي الزيادة واتق الله.
الله يبارك فيك.
اتق الله يعني لا تبالغ ولا تغالي. بارك الله فيكم. معي سؤال في رسائل قصيرة، وأنا السؤال ده سئلته بالأمس على الهاتف، ويبدو أن السؤال سبقني إلى القناة. مسجد مكون من طابقين، الطابق الأول فيه مصلى للنساء، والطابق العلوي هو فيه صحن المسجد والإمام بيصلي في الطابق العلوي والمنبر بيبقى في الطابق العلوي، ودي بعض المساجد في الأماكن المزدحمة بتكون هكذا، الدور الأول مصلى نساء مع طبعا دورات المياه ومدخل ونحو هذا، ثم هناك الدور العلوي هو المصلى الأصلي للرجال. أحيانا النساء أولا النساء لا ترى الإمام، ليس شرطا أن النساء يرين الإمام، ليس شرطا في صحة الجماعة أن المأموم يرى الإمام، فالمساجد الكبيرة الصفوف المتأخرة المأموم لا يرى الإمام، لكن شرط أن يسمع صوت الإمام أو يرى على الأقل الصف الأمامي فيأتسي به. المهم أن في هذا المسجد النساء لا ترى الإمام، تقول فهل الصلاة صحيحة؟ وفي حالة عدم سماع صوت الإمام أحيانا بينقطع التيار الكهربائي فلا يسمعن صوت الإمام، هنا بتتقدم إحدى النساء في الصلاة، فما حكم الصلاة في المسجد هذا؟ الصلاة جائزة للنساء، لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. كون أن المأموم لا يرى الإمام ليس هذا مفسدا للصلاة، ليس هذا مفسدا للصلاة. وطبعا المأموم لا يرى الإمام في حالات استثنائية، منها أن يكون في صفوف متأخرة جدا، أو أن يكون في مسجد مكون من طابقين أو ثلاثة، فلا شك أن بعض المأمومين لا يرون الإمام لكنهم يسمعون صوت الإمام وتكبيرات الإمام. لو انقطع التيار الكهربائي، أنا عندي حالتين. الحالة الأولى إذا انقطع التيار الكهربائي قبل الصلاة ولم يعد لنا أي اتصال بالإمام، لا نعرف هل أقام أم لم يقم، هنا النساء بالخيار إن واحدة تأمهن أو كل امرأة تصلي وحدها، إما إن واحدة تأم النساء أو كل امرأة تصلي وحدها. الصورة الثانية إن التيار الكهربائي ينقطع في أثناء الصلاة، ينقطع في أثناء الصلاة في وسط الصلاة، وفي هذه الحالة تكمل كل امرأة صلاتها وحدها، ما ينفعش واحدة تتقدم وتصبح إماما لهن، لأن هذه الصورة هي لم تكن إماما أصلا في الصلاة، كنا يأتممنا بإمام المصلين، فلما انقطعت الصلة بينهم وبينه أو بينهن وبينه أكملنا الصلاة وحدهن. هذا السؤال لعله متكرر، جاني من قرية الدير مركز طوخ، مسجد مكون من طابقين، الطابق الأول تصلي فيه النساء والطابق العلوي هو مصلى الرجال، الإمام يصلي في الطابق العلوي، النساء لا يرين الإمام، فهل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة طالما أنهن يسمعن صوت الإمام، وطالما أنهن لا يسبقن الإمام، لا يتقدمن عليه في الصفوف. يعني نلحظ هذا المعنى أيضا، أن يكون مصلى النساء متخلف قليلا خلف الإمام، ما يكونش سابق على مكان الإمام في الصلاة. الصلاة صحيحة، نعم الصلاة صحيحة، وأنا بلغني بالأمس أن النساء لكي لا يتقدمن على الإمام يفركن صفا أو صفين ويصلين في مؤخرة المصلى، هذا شيء طيب، هذا شيء جائز. يبقى الصلاة الصلاة صحيحة. في حالة عدم سماع صوت الإمام أنا عندي صورتين، الصورة الأولى قبل أن نصلي يبقى ممكن هنا نعمل جماعة وتأمنا واحدة من النساء، بعد أن دخلنا في الصلاة ثم انقطع صوت الإمام يبقى كل امرأة تكمل صلاتها وحدها والله أعلم. معنى اتصال الأخت أم مريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم مريم.
عندي بعض أسئلة.
تفضلي.
الأول بخصوص زوجي أنه يعمل في مكان خاص شركة ولهم حقوق كثيرة لا يأخذوها، هكذات وأموال وهكذا، يعطونها بالأهواء، أحيانا يعطوا أحيانا لا، فهو له أجازات كثيرة أحيانا لا يأخذها، يعني قانون الشركة يعطيهم أجازات ثم يمنعوا عنهم فهو يأخذها بدون علم الشركة، فهل هذا يجوز أم لا؟
كيف يأخذها بدون علم الشركة يا أم مريم؟
هما يستطيع أن يأخذها، يعني يستطيع
يعني يأخذ، يغيب يغيب وليوقعوا له؟
لا يكتب، يعني يأخذ أجازة ويتحسب أن هي دي أجازة من رصيده.
طب ودي بدون علم الشركة إزاي؟ ما بعلمها؟
ما بتحسبوش، ما بيحسبوش، أن هي أحيانا تتحسب الأجازات الزيادة وأحيانا ما تحسبش، يعني بعض الفروع في الشركة تحسب الأجازات الزيادة دي وبعد الفروع الاخرى لا مش مسموح لنا تاخد الاجازات الزياده.
هو ياخد اجازاته وهو غير مسؤول عمن يحسب او يكتب،
يعني
طالما يستطيع ان ياخد اجازته المقرره ياخذها.
يعني هو مثلا ليه مثلا 40 يوم في السنه، احيانا يقول لا هم 20 بس واحيانا يسمحوا بال40، فهل يجوز ان هو ياخد ال40 حتى لو قالوا لا مش ممنوع؟
لا اذا قالوا لا او ما سمحوش الا ب20 ياخد ال20 ثم
يقاضيهم.
ثم يقاضيهم، اسمعيني يا ام مريم، يقاضيهم في الباقي، اما ان ياخذه في صوره اجازه وإما أن يدخر له في المعاش. أنا أعرف الموظفين
لا
الآن،
لا يدخر
الموظفين الآن يا أختي مريم بيأخذوا مقابل الأجازات في المعاش.
لا لا يدخر، هم يحسبوها لهم أحيانا وأحيانا أخرى يقول لا ما لكوش أجازات مثلا، حتى الأموال
الزيادات. يا أم مريم، يا أم مريم خليك معي خليك معي، هو له 40 يوم خد 20 الثابت والمسجل أنه خد كم يوم؟
20.
خلاص هو ده يكفيني، له حق هيطالب بيه هيجيبه.
لا مش هيدهولهم.
لا هيجيبه حتى في المعاش. هيجيبه حتى في المعاش وياخد مقابله مال. واخد بالك يا ام مريم؟ طالما سجلوا له 20 يوم وهو له 40. يبقى المسجل 20. لكن الخلل انهم يسجلوا له 40 ويدوا له 20. ماشي يا ام مريم؟
طب وبالنسبه لوقت
يحصل على اجازته ويسجلها بقدر المستطاع.
هو بيسجلها بس هم ما بيحسبوش. يعني هو بيسجل الاجازات اللي بياخدها.
هو غير مسؤول، هو غير مسؤول عما يفعلون، هم مسؤول عن فعله هو.
طب بالنسبه للاجازه، هو خد اجازه ينفع يشتغل شغل في الاجازه دي ولا الاجازه دي لانها مدفوعه ما ينفعش يشتغل؟
دي بترجع للشروط التي في الوظيفه او في العمل، يعني الاصل في العمل ان الاجازه لراحه الموظف او لراحه العامل، واخد بالك يا ام مريم؟
أيوة.
فطالما انها لراحه العامل الاصل انه لا يعمل فيها، لان زي يوم الراحه في الاسبوع، يوم الجمعه يوم راحه، هذه الايام لا يعمل فيها عمل، يعني مش معنى انه لا يعمل فيها عمل يعني مثلا ما يروحش يجيب لكم الخضار، ما يعملش في بيته، لا انا اقصد لا يعمل في عمل اخر، لانه هنا قد يؤثر عمله على وظيفته.
واذا كان لا يؤثر،
اذا كان لا يؤثر فلا باس.
طب واذا كان ليهم وقت راحه فتره معينه في اليوم مثلا ممكن يناموا فيها او يعملوا اللي هم عاوزينه وزاد عن الفترة دي بس ما فيش عمل، يعني هو العمل هما بيعملوا أوقات طويلة وليهم فترة ساعة أو ساعتين يناموا فيها أو يعملوا اللي هما عاوزينه وهو زاد عن الفترة دي، هل ده يجوز؟
لا يجوز.
مفيش عمل، مفيش عمل، يعني هو لو قعد مش هيشتغل.
لا يجوز يا أمري.
طب جزاك الله خير. طب بالنسبة للصلاة،
نعم،
إذا كانت المرأة دخلت تصلي جماعة وما عرفتش الإمام بيصلي في أي ركعة فهي اتلخبطت، بدل ما تصلي مثلا الركوع سجدت وبعد كده تبينت هو في انهي ركعه الامام وقامت وكملت معاه، اللخبطه اللي حصلت دي تكملها ازاي؟
تفسد يعني الركعه يا ام مريم.
نعم
تفسد الركعه،
يعني تصلي بقى ركعه بدلها.
تجيب ركعه بدل، يعني لو دخلت فركعت والامام ساجد،
ايوه،
بعد كده اكمل معاه ازاي؟
ايوه
مش هينفع اكمل معاه، هكمل معاه في السجود غصب عني اذا عرفت. في الحالة دي الركعة أصبحت فاسدة
وكملها في الآخر
أقضيها في الآخر وأسجد للسهو.
طب بالنسبة للستة ما تيجي تصلي في الشارع مفيش الفرد هيضيع عليها وهتصلي مثلا في محطة ينفع تصلي وهي قاعدة أو أي اتجاه أو كده؟
لا هتصلي في محطة إيه؟
محطة الأتوبيس مثلا ومفيش مكان تصلي فيه والفرد هيضيع عليها لو ما صليتش.
تصلي ولو في الأتوبيس يا أم مريم؟
يعني مش لازم القبلة أو كده؟
ما هو تستقبل القبلة بقدر الاستطاعة. إذا يعني لو صلت افرض ان الاتوبيس ماشي مش هيتوقف هتصلي او تجمع بين الصلاتين قبل الصعود للاتوبيس او بعد النزول منه او تصلي في مكان معكوف لا يراها فيها احد حتى لو صلت قاعدة لا بأس. ماشي يا ام مريم. ابو عبد الله السلام عليكم.
حضرة الشيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا حضرة الشيخ أنا عندي سؤال. أنا أعمل في شركة في الكهرباء تقيم عقود صيانة لفنادق ومشافي ومؤسسات. من ضمن هذه العقود توقع عقود مع مصارف ربوية، فهل يجوز العمل في هذه الشركة أم لا؟
لا بأس يا أبا عبد الله أن تعمل في هذه الشركة. وانت بتعمل ايه وظيفتك؟
انا وظيفتي تقني اقيم عقود صيانه اشراف تركيب قطع كهربائيه ضمن
يعني مشافي. يعني قد تقوم بعمل الصيانه في المصرف؟
طبعا
نعم لا باس يا اخي.
حتى لو هو هدف الشركه مو العمل مع مصارف ربويه، عقود صيانه مع جهات مختلفه فنادق مشافي، من ضمن هذه العقود شركات تامين ربويه او مصارف ربويه.
لكن الغالب هو الحلال يا أبا عبد الله.
الغالب تمام، الغالب هو كما ينص هدف الشركة.
نعم. وحتى العمل في المصرف الربوي في صيانة الكهرباء أو التكييف هذا عمل بعيد كل البعد عن العمل الربوي.
يعني عفوا حضرة الشيخ، العمل ضمن المصارف الربوية التي أنا أعمل في، افترضنا أنه مثلا صديقي يعمل في مصرف ربوي ولكن ليس بالحسابات
لا الوضع يختلف يا أبا عبد الله.
تمام
أنا بعمل في مصرف ربوي حارس على الباب.
تمام.
أنا هنا عملي في المصرف.
تمام.
إنما أنت عملك في الشركة مش في المصرف. أنت تؤدي للمصرف خدمة مباحة.
تمام.
هذه الخدمة إيه؟ إما صيانة كهرباء أو تكييف أو نحو هذا.
تمام.
فأنت عملك لا شيء فيه في الجملة، ولو في القلب شيء يا أبا عبد الله إن استطعت ألا تعمل في المصرف فلا تعمل، فإن لم تستطع فلا شيء عليك، وإن استطعت أن تخرج من مالك بعض الصدقة من باب التطهير فهذا أولى وأفضل يا أبا عبد الله. معنا اتصالات أخرى. الحقيقة يعني انتهت الاتصالات، لكن أنا أريد أن أتكلم في قضيتين سريعا. القضية الأولى قضية الجاهل التي بدأت بها، قضية الجاهل التي بدأت بها. كما قلت لكم إن الإسلام يعتبر الجهل عذرا، لكن يعتبر الجهل عذرا بشروط. أول شرط أن يتحقق الجهل فعلا، أن يتحقق الجهل فعلا، يعني الجهل بحكم معين. بتوع القانون اللي بيدرس في كليات الحقوق عندهم مبدأ قانوني بيقول لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون، لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون. والسبب في هذا المبدأ القانوني لأن لو فتحنا جواز الاعتذار بالجهل في القانون سيأتي كل مخالف ويقول أنا كنت أجهل، أنا لا أعلم، ونحن لا نعلم النوايا ولا نطلع على النوايا. ولهذا القانونيون قالوا بمجرد أن يصدر القانون ويشهر في الجريدة الرسمية كل الناس مطالبون به وبالعمل بمقتضاه علموا به أم جهلوه. لكن في الأحكام الشرعية ربك غفور رحيم، غفور رحيم رؤوف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولهذا علمنا ربنا أن نقول في دعائنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالجهل نوع من أنواع الخطأ، يعني إذا كان العالم إذا أخطأ لا يؤاخذ، فكيف بمن لا يعلم أصلا، لا يعلم الحكم أصلا؟ وكما قلت لكم في أول حديثي في لقاء الفتاوى هذا، إن فرق بين رجل يعيش في بلاد المسلمين وبين رجل يعيش في بلاد ليس فيها أحد من المسلمين أو فيها قلة من المسلمين. لا شك أن الذي يعيش في بلد بعيدة عن الإسلام والمسلمين ستكون أخطأه أكثر، فهذا معفو عنه. ولهذا إن ابن قدامة لما تحدث عن الزكاة في كتابه المغني وقال إن جحود الزكاة كفر، قال إلا أن يكون رجل ببادية من البوادي أو ببعض البلاد التي تجهل مثل هذه الأحكام فهذا لا يؤاخذ بالحكم ولا يكفر. المسيء صلاته أو المسيء في صلاته مثال واضح بين لقضية الجهل في العبادة. والرجل الذي قال في دعائه وهو يخطئ من الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، مثال واضح في قضية الخطأ وسبق اللسان. والله سبحانه وتعالى كريم لا يريد أن يحسب على عباده الأخطاء، بل هم إن أخطأوا فعلا دعاهم إلى التوبة وغفر لهم، فكيف إن أخطأوا وهم لا يقصدون وهم لا يريدون الخطأ لكنهم أخطأوا؟ الله أعلم بالقلوب وأعلم بالنوايا وأعلم بالقصود. إذا كان المشرع القانوني لا يعرف نوايا الناس فهذا لأنه لا يعلم، لأنه بشر، لأنها مؤسسة، لأنها دولة لا علم لها بخفايا القلوب، لكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا يعذر الله تبارك وتعالى على الخطأ ويعذر الله تبارك وتعالى على الجهل. واحد يقول لي يا عم الشيخ حتى لو كانت المسألة عقدية، حتى لو كانت المسألة عقدية طالما أنه، ولهذا نقول حق الجاهل أن يعلم لا أن يكفر ولا أن يستغل خطأه ولا أن نحسب عليه خطأه ونسعى في مؤاخذته بشتى الوسائل. حقه أن يعلم، نعلمه، ودي وظيفة الدعاء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل للمسيء صلاته أو للمسيء في صلاته كم صلاة صليت قبل اليوم، أسلمت منذ كم يوم أو منذ كم سنة، يجب عليك أن تعيد هذه الصلوات. ما قال الرسول هذا، قال له صلي فإنك لم تصلي. فلما قال الرجل والله لا أحسن غير هذا، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد. فدل هذا على أن المخطئ وعلى أن الجاهل لا يؤاخذ بخطئه ولا بجهله، وإنما يعفى عنه عند الله، لأن الله بكل شيء عليم، لأن الله يعلم أن هذا قد جهل الحكم. وواجب على كل داعية إلى الله أن يعلم من يجهل وأن يأخذ بيد من يجهل ليعلمه. وهذه القنوات بارك الله فيها كثيرا ما نسمع. أنا سمعت في سؤال الأخت المتصلة التي سألتني عن دفتر صندوق البريد، قالت ما كنا نعلم، فلما أسست هذه القنوات علمنا أن هذا من الربا فتركناه. هل أقول للذي لا يعلم أنت مرابي وأنت آكل للربا وينبغي عليك أن تخرج ما أكلت منذ 10 سنوات أو 20 سنة؟ لا أقول هذا، خلاص عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. الرسول في الربا قال ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يقل يا عباس منذ كم سنة وأنت ترابي. ومن هنا أنا أقول الجاهل معذور حتى يعلم وحتى يعلم، وينبغي علينا أن نرفق بالجهلاء وأن نعلمهم طاعة لله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.